معكم الرأي الصحيح
ونغوص في بحر الحياة
لنسعد القلب الجريح
مستشارون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المستشارون. ينصح كثير من الخبراء بإنشاء المشاريع الصغيرة والدخول في عالم التجارة وسط قلة الفرص الوظيفية المناسبة ومحدودية باب الوظيفة أصلا كمصدر لدخل مرتفع. لماذا تعد التجارة بمختلف أشكالها مصدرا مهما للدخل؟ وكيف نؤهل أنفسنا للدخول في ميدانها؟ وهل يصلح كل الناس للتجارة؟ وكيف يمكن أن يكتشف كل إنسان ما يناسب ظروفه وشخصيته من المشروعات التجارية؟ هذه الأسئلة المهمة وغيرها ستكون محل حوارنا في حلقتنا هذه التي هي بعنوان شخصية التاجر. ضيفي في هذه الحلقة أيها الإخوة الكرام الأستاذ سلمان بن عبيد الشمراني، مستشار هندسة الأعمال والتنمية البشرية، ساهم في تأسيس العديد من الشركات وقدم عددا من الاستشارات للعديد من الشركات، مهتم بالتنمية البشرية وتطبيقاتها، أسس موقع طاقاتي غير المحدودة على الإنترنت، وألف عدة إصدارات من بينها كتاب كيف تعرف شخصيتك وشخصية الآخرين. مهندس سلمان مرحبا بك.
أهلا وسهلا، مرحبا بك.
بداية مهندس سلمان، قد يتساءل كثير من المشاهدين، يقولون ما لنا وللتجارة، ويظنون أن التجارة عندما يتم التحدث عنها أننا نتحدث عن المشاريع الضخمة ويعني المشروعات الكبيرة، ولا يعني يعلمون أن التجارة لها مصطلح يعني تشمل تطبيقات مختلفة كثيرة يمكن أن يساهم فيها كل إنسان. عموما نود أن تضيء لنا في هذا المجال.
الحقيقة أنه موضوع التجارة ليس فقط عند الأفراد، بل ما زال عند بعض الدول، ولذلك تستغرب أن كثير من الناس يتحدثوا عن موضوع التجارة وهم لا يعرفون التجارة. التجارة موضوع أصيل خصوصا في ديننا الإسلامي. التجارة حقيقة تعني شراء شيء وبيعه بربح، ولذلك يقول الحق رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. فالتجارة هي عندما تشتري شيء وتبيعه بربح، أما البيع قد تبيع سيارتك وأنت مضطر، فهؤلاء الرجال لا يلهيهم المكسب ولا يلهيهم حتى مجرد البيع. فموضوع التجارة هو المحرك الرئيسي لكل شيء، ولكن في الأيام الحديثة في القرن العشرين بدأ يظهر مصطلح الأعمال، والذي يعنى بأكبر من التجارة، التجارة والصناعة والخدمات. وحقيقة بعض الدول العربية ما زالت إلى الآن كليات التجارة، أما عندنا هنا السعودية فكليات العلوم الإدارية، كليات إدارة الأعمال، وأن الأعمال أصبح مفهوم أكبر من التجارة، لكن التجارة تعتبر المحرك الرئيسي وهي الأساس، ويكفيها شرفا أن الله سبحانه وتعالى استخدمها كنموذج للحياة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم؟ الله سبحانه وتعالى ضرب مثل. لماذا؟ لأن العمل الصالح هو شراء من أجل أن بيعه يوم القيامة وتأخذ ربح. فموضوع التجارة كمفهوم موضوع أصيل خصوصا عند العرب. المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عمل في مهنة الرعي وعمل في مهنة التجارة، فالتجارة ليست أمرا قديما.
عندما كان يعني يذهب في تجارة لخديجة رضي الله عنها،
وما كان الله ليختار لنبيه إلا مهنة راقية. ولذلك حقيقة من الأشياء التي تؤلم أن اتباع الغرب الأعمى، الغرب خلال 100 أو 150 سنة التي مضت بدأ يركز على ما يسمى بقطاعات الأعمال التي تنشي الوظائف. كان كل الناس قبل 100 سنة هنا في السعودية إما تجار أو رعاة أو مزارعي، وكانت التجارة تتخلل، هذا المزارع يبيع تمره لذلك الصياد، وهذا الصياد يبيع سمك لهذا،
فكان الجميع يبيع.
نعم، كان موضوع التجارة يعني موضوع أساسي، جزء أساسي من الحياة. لكن انظر ماذا حدث عندما بدأ ما يسمى بالاقتصاد الصناعي وظهر السيطرة في ميدان الأعمال بإنشاء المصانع الكبيرة. بدأ يخرج نوع جديد من الاستعباد، وهو أنه الناس تأتي وتضع الناس في أماكن، ولكن تطور البشر وبدأت هذه الوظائف يتقنن ويصبح لها قوانين، ولكن الوظائف ليست بشيء جديد للعالم. كان أغلب الناس إما يشتغلوا بالتجارة أو بالرعي أو بالزراعة، أو كانوا يعملوا عند أشخاص كأجراء.
نعم.
وهذه كلها يمكن أن تضحك صيغ من صيغ التجارة.
جميل جدا. أنت الآن هنا يعني مهندس سلمان أثرت قضايا كثيرة جدا الحقيقة. يعني ذكرت لنا الآن أنه يعني دعني الآن أخذ جانب معين. طبعا أنت تحدثت عن أهمية التجارة وأنها كانت مشاعة وأن الإنسان في حياته معرض لأن يمر بعمليات تجارية، يعني مثل ما تفضلت يبيع سيارته، هذا البيع فن وإلا سيغبن في هذا البيع، سيشتري منزل مثلا، سيشتري حتى الثياب، عملية البيع والشراء لا ينفك عنها أي إنسان. طيب أنت ذكرت لنا أن هناك يعني فرق بين التجارة والأعمال ويعني المشروعات نريد والعمل الحر، يعني هل يمكن أن تقدم لنا يعني إضاءة لهذه المصطلحات عموما؟ الناس تظن أن التجارة يعني فقط هي جانب معين، يعني ما الرابط بين هذه المصطلحات العمل الحر والتجارة والاستثمار والأعمال عموما وإدارة المشاريع؟
نعم حقيقة يعني تعقيبا لكلامك يكفي أن الله سبحانه وتعالى ربط موضوع الرشد بحسن التصرف في المال، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا له إليهم أموالهم. ابن عباس يقول في تفسير هذا الآية أن الرشد إذا أنست من هذا اليتيم حسن بيع وشراء. ولعل واحدة من الأشياء الرئيسية التي يقولها لإخواني وأخواتي المشاهدات، من أراد أن يتعلم التجارة لا بد أن يتعلم فن البيع، لأن البيع يعطيك الدعامة الأساسية في التجارة. أما من ناحية الفروقات فهناك فروقات. التجارة عرفناها، قلنا أنه شراء شيء من أجل التربح فيه، يعني أشتري شيء بريال وبيعه بريال ونص.
نعم
تمام. أما العمل الحر فهو المهن مثل الحلاق، مثل الاستشاري، مثل الطبيب الأسنان، مثل المهندس المعماري، هؤلاء كلها أعمال حرة، هي تعتمد على بيع مجهودي أو بيع خدماتي. أما الاستثمار فهو أني أستخدم ما لدي من مال فقط في أني أحصل على مال أيضا، ولذلك هذا يصبح للذين لديهم أموال زائدة يستثمر، مثل الاستثمار في سوق الأسهم. لديك بعض المال الزائد تضعه في شركة الأسهم هذه وتذهب تنساه. أما إذا تحولت إلى مضارب فأنت رجعت مرة ثانية تبيع باليوم. فالاستثمار يعنى أنك أنت الآن تستغني عن منفعة لديك من المال وتستثمرها في مقابل أنها تعيد لك شيء في المستقبل.
هذا هو الاستثمار.
نعم هذا هو الاستثمار.
طيب.
ولذلك كثير من الناس يخطئ، يعني يقول لك إنه والله الاستثمار العقاري أنه يبني بيت، هذا جزء من العملية، جزء من العملية. ولذلك هذه المصطلحات ربما تصبح أكثر يعني توصيفا لما يتطور العمل، أما كل أعمال صغيرة فتتداخل في بعضها البعض.
جميل. لكن يعني الآن أفهم أنه مرحلة التجارة هي مرحلة وسط بين العمل الحر وبين الاستثمار.
قد حقيقة لا تكون مرحلة وسط إذا كان مثلا نرجع لأيام زمان عشان يسهل المثال،
المجبر زمان كل شيء سهل.
نعم المجبر الذي يجبر العظام. هذا عمل حر ليس لديه ما يشتريه ويخزنه ثم يعيد بيعه مرة ثانية، هذه تجارة. أما هذا فهو عمل حر يعتمد على بيعي لخدماتي، عندما بيع خدماتي فأنا الآن أبيع عمل بيع عن بيع.
طيب إذا كان بيع الخدمات مقنن في عمل مؤسسي، يعني مثلا مؤسسة لتقديم استشارات قانونية، هو خدمات لكنها مؤسسة، يعني هذه الخدمات جعلت ضمن مؤسسة،
هذا هو التطور الحديث في الإدارة.
لكن يعني تبقى أنها عمل حر.
نعم يبقى عمل حر.
نعم
يبقى عمل حر. التطور الحديث في الإدارة، وكثير مننا حقيقة يكابر يظن أنه ما وصل له الإنسان في الأيام هذه أنه يعني وصل إلى ذروة، حقيقة ما وصل له الإنسان هو تطوير بحكم التعقيد. يعني الآن أصبحت الأعمال خطوط سعودية مثلا أو شركات الطيران لديك آلاف الركاب في نفس اللحظة، أنت أعمل حساب بلاش خطوط سعودية طيران حديث، لكن صاحب الخان أو النزل في بغداد قبل 1000 سنة، الآن صاحب الفندق الفلاني في الرياض أو في جدة يعملان نفس الشيء. اللهم هذا الآن لديه كمبيوتر ونظام حجز ونظام فلتر آلي، وما هذا كان نفس الشيء، لديه نظام ولكن ما لديه نظام حجز، لكن لديه غرفة تدفع قيمتها، الأصل واحد، لكن الاختلاف الآن في
طيب مثل هذا يعتبر تجارة أو خدمة؟ يعني هو الآن يقدم خدمة السكن.
نعم هذه هي خدمات. ولذلك حتى نرجع للاقتصاد عندما عرفوه قالوا سلع وخدمات، فالسلع أقرب ما تكون للتجارة بتعريفها اللي في ديننا الإسلامي، أما الخدمات فهي بيع خدمات، سواء تبيع خدماتك أنت بنفسك مثل ما لما استأجر يعني تستأجر شخص ليقوم لك ببناء حائط في مقابل كذا، هذا نبيع خدمة. ولكن تبقى في مشكلة كبيرة ربما هذا سنتحدث عنه، اللي هي الفرق بين السهولة في التجارة وبيع الخدمات، وربما نتحدث عنه بعدين.
طيب. يعني أجل أنت الآن تفرق بين بيع الخدمات وبين بيع السلع، يعني تجعل بيع الخدمات هذا في الأعمال الحرة،
نعم.
وبيع السلع يعني مصطلح التجارة محصورا في بيع السلع، نعم. أي نعم. ما كانت هذه السلع،
نعم. العمل الحر، العمل الحر كتعريف عندنا ما زلنا نواجه المشكلة. التعريف الشعبي يظنون أي صاحب تجارة لديه عمل حر.
أي نعم، هذا هو. يعني تسأل أي إنسان أي. يقول لك أنا صاحب عمل حر، ما هو العمل الحر اللي عندك؟ يقول أنا عندي مثلا تموينات كذا. طيب هل هذا الكلام صحيح؟
هو يقصد أنه أنعتق من ربقة الوظيفة.
أي نعم.
فلذلك يظن أن هذه حرية. عموما هي القضية ليست بهذا التوصيف. في الأعمال نقول عمل حر هو مهنة، يعني أنت تبيع خدمة لا تستطيع أن تخزنها. أتبعنا. أما إذا على صار أصبح لديك يعني خدمة أو سلعة تخزنها فهذه التجارة.
طيب الأعمال اللي فيها وساطة معينة مثلا السمسرة أو الوساطة العقارية أو غير ذلك، هذه أيضا تدخل في التجارة؟
هو يبيع، لا يبيع خدمات الآن، هو يبيع خدمات. لما يسمسر السمسرة خدمة.
طيب عموما يعني لا نود أن نقف كثيرا عند ميدان المصطلحات، إنما يعني نود أن نأتي إلى موضوع التجارة نفسها. التجارة بمختلف أشكالها، باعتبار أن كل إنسان عرضة لأن يتاجر في لحظات في حياته تقل أو تكثر. كل إنسان، الرجل والمرأة، وسيحتاج إلى فنون كثيرة، إلى فن البيع وإلى أيضا فن الشراء وإلى فن التفاوض نفس العملية وفن التخطيط، مهارات كثيرة. يعني عموما قبل أن ندخل الآن يعني إلى مزيد من التفاصيل في هذا الموضوع، نريد أن نعرف ما أهمية التجارة أصلا، ولماذا ينصح خبراء تطوير المال باتجاه الناس إلى التجارة، وأحيانا يعني بشدة ربما يعني يحملون على من يجلس في الوظائف سنوات طويلة، يقول له أخرج من الوظائف إلى ميدان التجارة. حتى يعني أن بعض المدربين المشهورين الآن في الإعلام يسمي الوظيفة بأنها نوع من أنواع الرق. الوظائف بشكلها الحالي يذهب الإنسان 8 ساعات يوميا، وبصمة عند الدخول وعند الخروج، وطقوس معينة وبروتوكولات وكذا، يعني يقول هذا نوع من أنواع الرق. عموما أي مكان الأمر، كثيرون ينصحون بالاتجاه إلى ميدان التجارة. هل هذه التجارة هذه الأهمية
حقيقة؟ ليس يعني من علم أو عمل كمن ينظر.
نعم.
الموضوع هذا ليس على علاته، وأنا حقيقة سمعت كلام كثير من هذا.
نعم.
ليس كل أحد، وهذا محور موضوعنا الرئيسي عندما نتحدث عن الشخصيات، ليس كل أحد يستطيع أن يدخل في التجارة.
لماذا؟
أي التجارة تحتاج،
طبعا أنت قصدك أن يمتهن التجارة.
نعم.
إيه نعم. لكن
أما أنه تجارة،
لكن يحتك بالتجارة كل إنسان سيحتاج إلى أن يشتري ويبيع.
هذا البيع.
إيه نعم.
هذا البيع. قد تبيع بربح يوما ما، ولكن لا تسمي نفسك تاجر.
نعم.
هذا شغل حلقة نتحدث عن شخصية التاجر. يعني ربما بعضها أنا أحتاج أن أبيع بيتي فأكسب فيه، لكن أعملها مرة مرتين. أنا لما تحدثنا عن موضوع الحلقة شخصية التاجر، التاجر معناته اسم فاعل، يعني أصبح تاجر.
ممتاز.
تاجر.
ممتاز. نعم.
البيع أنا أتفق معك، كلنا نحتاج إلى البيع والشراء والمهارات البيع والشراء، وهي سهلة، يعني دورات موجودة في تعليم البيع والشراء.
ممتاز.
لكن ما تفضلت وطردته من أنه ترك الوظيفة أو أنه كل الناس يصبحون تجار، هذا حقيقة ليس على علاته.
طيب.
حتى منذ أيام القديمة.
ممتاز.
كان فيه مزارعين.
ممتاز.
هو يمتهن أصلا في الزراعة ويبيع محصوله. كان فيه صيادين يمتهن أصلا الصيد وبيع.
طبعا الصياد يعتبر عمل حر.
بالضبط.
هو يعني لكن إلا في حالة فقط بيع،
يخزن السمك في ثلاجة، صارت تجارة، يبيع. اليوم القضية والتحدي اللي لابد كلنا نعرفه، هل أنا يناسبني موضوع التجارة؟
جميل.
هل أنا أستطيع أني أصبر؟ التجارة تحتاج أولا.
طيب نحن سنأتي. ممتاز. سنأتي الآن إلى يعني مواصفات التاجر، وكيف وهل يصلح كل الناس يصلحون للتجارة، وكيف يعرف الإنسان أنه يصلح، وكيف يكمل نفسه وكان هناك نقص. سنأتي إلى هذه المحاور إن شاء الله. عموما أنت ذكرت نقطة مهمة، لا ليس كل الناس يصلحون للتجارة، ممكن توضح هذه النقطة يعني مزيد؟
بالفعل. يعني عندما نتحدث عن موضوعات تجارية بحتة مثل المحاسبة، مثل عدم الوثوق بكل أحد، مثل حسن
في التجارة التخطيط. تنصح بهذا؟
نعم. مثل التخطيط.
نعم.
المبيعات يعني.
نعم.
كيف سبيع. أغلب الذين لا يجدون في هذه المهارات عندما يدخل في التجارة بعد سنة تلقى للتقبيل. ليش للتقبيل؟ لأن هذا الرجل أو هذه المرأة لم تستطع أن تفرق بين ما تحتاجه من مهارات وبين طبيعتها أو طبيعته. فلذلك ليس كل أحد يستطيع أن يدخل في عملية التجارة ما لم يكن محصنا.
جميل، هذا إن شاء الله ما نحاول أن نعرفه في هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذه الحلقة إضافة معرفية وفائدة للمشاهدين الكرام. الحقيقة أنت ذكرت نقطة مهمة وخطيرة، وهي أنه نشاهد كثير من المشاريع بعد فترة يكتبون للتقبيل، بل سمعت إحصائية أنه 90% من المشاريع تفشل في السنة الأولى تقريبا أو بعد فترة من قيامها. نود أن يعني نعرف كيف نتغلب على هذه المشكلة، لكن أستأذنك والإخوة المشاهدين في فاصل قصير. أعزائي الكرام، فاصل قصير ونواصل بعده إن شاء الله، ابقوا معنا.
في كل فن في الحياة نجيكم الرأي الصحيح، ونغوص في بحر الحياة لنسعد القلب الجريح. مستشارون.
هدي الحبيب يقودني، وبنوره تصفو الحياة،
سار في درب النبي صحب وأشرف.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
قوموا إلى الدرب المضي
ونرقى في علا
ونعنق العيش الهني، نحيا ونرشف من شذا
على سنتك نعيش.
جوال نور الإسلام. هل تسعى لتنمية قدراتك؟ هل تبحث عن كنوز الكتب ولآلئ الأسفار؟ هل تهتم بالدقة في الانتقاء والأمانة في التوثيق؟ هل تحب أن تكون على اطلاع بما يدور حولك؟ جوال نور الإسلام معك حيثما كنت، نحيطك بما يفيدك، نهتم باحتياجاتك، نسعى لتنمية قدراتك، نحلق بك في فضاء العلم والمعرفة. من نور الإسلام إلى شاشة جوالك.
للاشتراك والتعرف على الباقة أرسل رسالة فارغة مجانية على الرقم 8187.
عدنا. في كل فن في الحياة نهيكم الرأي الصحيح، ونغوص في بحر الحياة لنسعد القلب الجريح. مستشارون.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين في هذه الفقرة من برنامجكم المستشارون مع المهندس سلمان بن عبيد الشمراني. المهندس سلمان، ذكرنا قبل الفاصل أنه إحصائية تقول أنه نحو 90% تقريبا من المشاريع التجارية تفشل في السنة الأولى، هل هذه الإحصائية صحيحة ولماذا في رأيك؟
نعم، هذه حقيقة الإحصائية أصلها من هناك منظمة في الولايات المتحدة للمشروعات الصغيرة.
نعم،
وهذه الإحصائية يعني
هي منطبقة في أمريكا.
نعم، وعندنا هنا منطبقة، لأنه حقيقة للأسف نفس الأخطاء، بل بالعكس عندنا هنا الأخطاء تكون أكثر، نفس الأخطاء تتركب. وأظن أن حلقتنا اليوم هدفها الرئيسي توضيح هذا الخطأ اللي يرتكبه كثير من الناس: سوء اختيار المشروع التجاري، عدم وجود القدرات، اثنين ثلاثة عدم وجود الإرشاد الصحيح، وأربعة عدم وجود الكفاية المالية، وخمسة غياب التسويق، ثم ضعف التمويل. هذه الأسباب الرئيسية من واقع خبرتي أنا الشخصية، وهي لا تبعد كثيرا عن الأسباب الموجودة في الغرب، بخلاف أنه هناك لديهم توجيه وإرشاد أفضل منه. لعل المشكلة تكمن في أن الآن حكومات دول الخليج خصوصا بدأت تواجه أزمة البطالة.
طيب فعلا والمشكلة يعني هو هذا أحد أسباب طرحي لهذا الموضوع.
نعم
الآن
نعم
إنه يعني بعض الخبراء نصحوا. نعم قالوا الآن أفضل علاج للبطالة الآن هو الاتجاه إلى المشاريع الصغيرة.
ولكن المشكلة أن كما تحدث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وسلم
أن نتابع الغرب متابعة قد تكون عمياء.
نعم لا تتبعونا سننا
كان قبلكم حذو القدة بالخضوة. نعم هناك بعض المنظرين رأوا أن يأتوا بالنموذج الغربي كما هو ويضعوه عندنا.
طيب
وبدأنا نسمع عن حاضنات الأعمال و و و ونسينا أنه الشاب فترة طويلة وهو مترف فترة طويلة هو لم يمارس البيع.
ممتاز.
يعني عندما كنت في الولايات المتحدة كان المهندسين اللي معانا يعملوا بيدينهم أفضل مني. فأسأله يا أخي يقول له ليش أنت؟ يقول أنا كنت أشتغل كهربائي في الصيف. أنت مهندس معزز مكرم في الكلية، أنا في الصيف ليس لدي مصروف فأذهب أعمل كهربائي في العماير صبي حتى أتعلم وأحصل على المصروف اللي أدفع عليه. إحنا هنا الحكومة جزاهم الله خير يدفعون لنا فلوس ومكافأة، وأنا لا أقول هذا إنه الحكومة تدفع المكافأة، لا الله من علينا بثروة جعلت الحياة أسهل.
ممتاز.
ولكن لكل شيء ميزات وعيوب.
طبعا أنت تتكلم عن الذين يحصلون على رواتب من الحكومة سواء كانوا في القطاعات الحكومية أو مثلا الضمان الاجتماعي
قبل.
أو الضمان يعني
أتحدث قبل
ربما
أتحدث
قبل كثيرة. لكن يعني مثلا عملية
أتحدث قبل أتحدث أثناء الطلب
حتى الطالب أثناء الطلب
أنا أتحدث نعم أثناء الطلب. هذا الموضوع يعني أنا لست ضد هذا الموضوع ولكن
لأنها نشأ لدينا مبالغ بسيطة يعني
نعم
تستهلك في مصاريف
الدراسة
وهي مساعدة من الدولة لتخفيف على أولياء الأمور.
نعم
في بعض دول الخليج يعني ليست شائعة
وليست وليست. لكن المشكلة الكبيرة أنه نشأ لدينا ثقافة من الاعتماد والسهولة في الحصول على المال.
نعم
لعل أهم دوافع نجاح التاجر هو أن يكون لديه دافع.
ممتاز.
يعني بعضنا هنا في السعودية يرى البعض الإخوان الذين أصولهم من مناطق عربية مجاورة جو وصار في كلام استحوذوا على التجارة. لا كان لديه دافع قوي.
نعم
لكن لما يكون أنت تظن أنه ستدعم بشكل ما أما عن طريق أهلك أو عن طريق الوظيفة أو عن طريق فالإنسان بطبعه يعني يريد السهل.
نعم
ولذلك إشكالية نقل هذا النموذج الغربي كما هو دون الأخذ في عين الاعتبار الفروقات الرئيسية. يعني الآن هناك إحدى الجهات لديها مبلغ كبير لم تستطيع أن تجد الشباب الذين يستحقون أن تدفع لهم المبلغ بسبب عدم الجدية ونشر هذا.
طبعا تدفع المبلغ من أجل المشروعات
المشروع.
تمويل المشروعات يعني. نعم
تمويل المشروع. اليوم أنا يأتيني كثير إلى مكتبي من الشباب يقول يا أخي أريدك تساعدني نكتب خطة العمل سوا. تتفاجأ أنه بعد أول مرحلة لا يستطيع أن يصمت.
اللي هي إيش مرحلة ماذا؟
مرحلة أولا لابد أن تدرس السوق ما تريد أن تستثمر فيه أو تتاجر فيه وترى هل لك موضع رجل فيه تضع قدمك أم لا، وهل يتسق مع طاقاتك وقدراتك أنت كإنسان.
فاس.
فنبدأ إحنا في بداية نقول تعال خلينا نكتشف من أنت كتاجر كمستثمر
فاس.
وهل لديك ما يمكنك من الدخول، ثم هل فكرتك هذه تستطيع أنك تدرسها دراسة وتجد لها حاجة في السوق. هناك سر بسيط جدا للنجاح في أي عملية
من
ناحية
به
الأعمال لا. السر بسيط، انظر إلى مشكلة يحتاجها عدد كبير من الناس وتستطيع أن تحلها ويكون حلها صعب على آخرين غيرك، سيصبح لديك عمل تجاري ناجح.
جميل جدا. طبعا مشكلة يعني بالمفهوم الواسع المشكلة
يعني حتى لو كانت مثلا توصيل للبنات إلى الجامعات
مثلا
كانت مشكلة قبل فترة ظهرت شركات للتوصيل.
ممتاز.
وكسبوا.
ممتاز.
بس المشكلة أنه المقلدين الذين ليس لديهم إبداع ولا يريد أن يذهب يسأل أحد راح قلدوه. هناك مشاكل كثيرة. يعني الآن البث الفضائي المحترم كان مشكلة، ناس توجهت للقطاعات ونجحت. ابحث عن مشكلة يحتاجها الناس
حتى لو كانت صغيرة. يعني مثلا
أبسطها الأكل.
أبسطها الأكل. وهنا مثلا يعني أذكر قصة يعني أن هناك امرأة أرملة مسكينة ما وجدت يعني مصدرا للدخل، ففكرت في طريقة بسيطة جدا تنفق على نفسها. قامت بعمل حلى منزلي وصارت تبيعه على يعني النخبة من النساء في المجالس الخاصة وبالطلع. يعني المهم أن الحاجة، يعني قصدي أن الإنسان يبتكر الحاجة، بمعنى ليست مهم أن تكون حاجة كبيرة،
صحيح
كل شيء صغير.
وهذا يعود إلى المقدمة التي تقدمت بها، أنه بعض الناس يظن أنه المشروع لابد يكون حاجة كبيرة.
جينا
قد يكون مشروع صغير جدا حتى يكون مرحلي. بالعكس أنا أنصح الشباب وأقول لهم قبل أن تترك وظيفتك اعمل على الأقل 5 مشروعات صغيرة جدا، صغيرة جدا.
نعم بالتزامن مثلا أو بالتتالي، يعني يعمل يشتغل في 5 مشروعات.
لا لا يعني أنت تعمل لك مشروع صغير تبيع جح،
طيب
تفتح مكوى، يعني
مكوات ملابس،
نعم تعمل بوفيه، شيء صغير أنت لا تسعى مباشرة من الربح منه، لكنك تسعى أن تتعلم الفنون وصبرك. وهذا يرجع إلى أحد اللي تكلمت، اترك الوظيفة اترك الوظيفة. بعض الناس يترك الوظيفة وليس تاجرا جيدا ثم يفشل يخطف في الاثنين. لا، قبل أن تترك وظيفتك اسأل نفسك عن طريق الفعل، هل لدي صبر؟ واعمل حسابك. سأعطيك معادلة أنا. إذا أصبح العمل الذي خارج الدوام بعد الدوام اللي هي هذا
العمل التجاري الصغير
هذا، نعم، يدر عليك ضعف دخلك في نفس عدد الساعات، ضعف الدخل، يعني انت راتبك 6,000 ريال في 8 ساعات يومية.
نعم.
اذا اصبح يدر عليك في 8 ساعات 12,000 ريال عملك هذا، فانت الان ابدا اترك العمل، لا تترك عملك قبل هذا. ليه؟ لأنه فرصة في الأعمال الصغيرة هذه أنك تجد من أنت كتاجر ووين اتجاهك. ومعروف أن الإنسان ما في أحد يعلم الغيب، يعني التجربة والخطأ هي جزء طبيعي، التخطيط يقلل منها، ولكن لابد أنك تخطئ مرة مرتين 3 مرات ثم تتعلم. يعني اذهب إلى أي ناجح في التجارة وشوف كم أخطأ حتى تتعلم، فلابد أن نخطئ. وإذا بدينا من أول مشروع نريد أن يكون أول شيء وننجح فيه لن نستطيع. وهذا يأخذنا إلى موضوع مهام جدا، ثقافة الصبر التي للأسف
طيب
تغيب عن كثير منها.
جميل، نحن الآن ماشيين في السياق الطبيعي. الآن يعني نريد أن نعرف، هذا محور الآن الذي سنصل إليه الآن، وهو المهندس سلمان، لعل كثيرا من المشاهدين يسألون الآن، ما هي الأسباب النفسية والشخصية لنجاح العمل التجاري؟ ما المهارات النفسية التي يحتاجها التاجر؟
أولا التوكل على الله.
نعم، ممتاز جدا.
وللأسف المنظومة الغربية التي أدمنا نقلها زين لا ترى لهذا شيء، إلا عند بعضهم ممن يسمونهم الملتزمين دينيا. وأنا حقيقة أستغرب عندما لدينا هذا الكنز الكبير في ديننا ونتركه. من توكل على الله فهو حسب، وفي ناس حقيقة لا يفهموا حقيقة
الله فهو حسب.
نعم، في ناس لا يفهمون حقيقة التوكل.
نعم،
يظن أن التوكل أن الله سيعمل لي ما يريد. لا، التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب والرضا بالنتائج. وحقيقة قيل قديما أن حقيقة التوكل هي الرضا. إذا رضيت عن النتيجة أي كانت فأنت متوكل حقيقة. بعضنا للأسف يظن أن الموضوع هذا موضوع يعني ديني على جنب للأسف،
هذا مصيبة،
وهو مصيبة. هام. لأني أنا أعرف ناس كانوا طيبين دخل في التجارة،
نعم،
ثم حتى يثبت للناس أنه ناجح بدأ يغش في تجارته،
أعوذ بالله،
بدأ يتخلى عن مبادئه. طيب أي خير لك
وأي نجاح يقصد؟
وهذا هو.
نعم.
ولذلك بدأت نسمع اللي تكسبه العبد وتسمع مثل هذه المصطلحات. طيب ليش أنت كنت في ساعة من أمرك، كنت في ساعة من أمرك. هذا بعض الناس يقول لك لن تنجح حتى تتخلى عن مبادئك، من قال لك؟
مصيبة كبيرة.
فذلك أول شيء هو التوكل على الله سبحانه. ثانيا من التوكل تستمد الشجاعة، يعني عندما تكون متوكلا وتغامر عندك مشكلة، لكن المغامرة نسميها المحسوبة. هل تعرف الفرق بين القمار والاستثمار؟
سؤال جميل، ما الفرق بين القمار والاستثمار؟ نعم،
كلهم الفرق بينهم حاجة واحدة، التخطيط. يعني حتى تتحول من مستثمر إلى مقامر إذا تركت التأثير. انظر ماذا حدث في السوق الأسهم، أنا شخصيا أسميه قمار وليس استثمار. رجل يضع فلوسه في شركة لا يعلم عنها شيء، لمجرد أنه مجموعة من الناس يقولوا يحط فلوسه يحط فلوسه، هل هذا يعني شيء صحيح؟ اليوم المغامرة لا تعني أني أنطلق هكذا. وكلنا نقول أنه لا يوجد شيء في الدنيا من التخطيط يؤدي إلى أن يضمن النجاح 100%، واحدة من الأشياء اللي في سوق الاستشارات مشهور، كثير من الناس يأتي إليك يريد يخرج من عندك في أن تضمن له النجاح. من أنت حتى تضمن له النجاح؟ هذا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ينوع أساليب الدعوة ويذهب ويروح ويجي. هذا نوح في سورة كاملة يعرض تنوع أساليبه ل 950 سنة.
والآن يعني والإنسان لا يملك النتائج ولا يملك حتى الأسباب.
طيب ما فائدة التخطيط؟ ما فائدة التخطيط؟ يعني كثير من الذين الله تلانا فيهم بالجدل يقول لك إذا لا أخطط. لا يا أخي،
هذه مشكلة. يعني بين إفراط
هذا هو التخطيط يعمل على تقليل نسبة احتمال الخطأ. يعني بدل ما أقع في الخطأ هكذا قلت نسبة الاحتمال إلى هكذا. لكن النجاح هو في يد الله سبحانه وتعالى. ولذلك التوكل أمر هام جدا يغفله كثير. انظر عند القصة المشهورة في التراث، ولا أدري عن صحة سندها، لكن عندما عبد الرحمن بن عوف قرر أن يبيع تمر في هجر أو في البصرة، وهي بلد مشهورة بالتمور، فعندما ذهب بالتمر إلى هناك أصيبت النخل بجائحة في السنة، رغم أنه هم أهل تمر، فربحت تجارة هذا الرجل.
سبحان الله.
نعم نعم. وعندنا مثل يقول لك يبيع الموية في حارة السقايين،
يعني هو أخذ التمر من المدينة
من المدينة في البصرة.
نعم
نعم. ولما وصل نعم لأنه صيبت هذه السنة جائحة. اليوم نحن نقول لأخواننا أن التجارة تبدأ أولا بالتوكل على الله، ثم بالشجاعة المستمدة من التوكل على الله بالتعريف الذي قلنا صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، التخطيط بالأسباب والرضا بالنتائج. هذه الخلطة تختلف.
طبعا يدخل في البند الأول صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى. أحد تطبيقات التوكل يدخل الدعاء.
نعم.
وصلاة الاستخارة.
نعم.
نعم. نعم. وأن يحسن الإنسان ظنه بالله سبحانه نعم. وتعالى،
وأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى رحيم.
نعم.
ربما خسارته هذه فيها شيء عظيم جدا. ولذلك لو نظرنا إلى تعقيب الحق سبحانه وتعالى على ما حدث للمؤمنين في آل عمران بعد غزوة أحد، يعني في الخسارة في المعركة، هذا هو نفسه خسارة في التجارة، هذه هي خسارة في الحياة. ولذلك ختمت السورة لأن الله أمرنا بالصبر، ولم نستطيع أن نصبر نصابر. الآن هذا الموضوع للأسف يغفل عند كثير من الناس، وتعطى استشارات باردة تعتمد على مخزون غربي يعتمد فقط على الجانب اللي هو التنظير. جانب التنظير يقول خطط وافعل وكل شيء، ناس سوت هذه الأشياء فقط.
جميل جدا. هذه نقطة مهمة، أن الإنسان مهما أخذ من الأسباب ومهما نجح ومهما خطط واحتاط، إذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يخسر سيخسر.
نعم. لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن الإنسان يتوقف، لأنه هنرجع في مشكلة كبيرة جدا. ولذلك
وهي العجز موضوع كل أخذ من
الأسباب. نعم. استعن بالله
ولا تعجز.
ولا تعجز. شوف يعني
الحديث الآخر وإن كان في سنده ضعف، اعقلها
وتوكل.
فالقلب يتعلق بالله سبحانه وتعالى، والجوارح تأخذ بالأسباب التي
تؤدي،
الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى أسباب.
وذلك من أجمل
ولا يكون إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى.
من أجمل ما نقول يعني ما يستشهد فيه الإنسان هذا في الأيام هذه، إنه يا أخي الفاضل، الله سبحانه وتعالى في موضوع الرزق قال فامشوا في مناكبها، ولكن في موضوع العبادة قال فاسعوا إلى ذكر الله. ليه؟
جميل هذا
الموضوع. هذا السعي
نعم.
الشديد هو موضوع الآخرة. المشي في الدنيا لأمور الدنيا لأن الأمور محسومة، وهذا لا يعني أننا نتواكل، لكن اطمئن. كثير من الناس فهم النصوص القرآنية والشرعية أنها تواكل، لا، هي اطمئنان. ولذلك نادر ما يقسم الله للمؤمنين.
نادر؟
نادر ما يقسم الله في القرآن للمؤمنين.
نعم.
أقسم في موضوع الرزق، أقسم، قال إنه إيش لحق مثل ما
فورب السماء والأرض إنه لحق.
وذلك موضوع لأنه النفس الإنسانية مؤمنها وكافرها شوية تتشكك في حكاية الرزق، فأقسم الله عليه سبحانه وتعالى. لذلك نقول للأخ أو الأخت اللي تريد أن تكون تاجر، لا تنسى مهمتك الرئيسية في أنك أولا تسعى في خلاص نفسك، في أنك إيش تذهب للآخرة وتدخل الجنة، لأنه في التجار هم الفجار، فهذا نص. ولذلك الإنسان عليه أولا بالتوكل على الله، ثم المغامرة المحسوبة المعتمدة على التخطيط السليم، ثم بعد ذلك النظر في مدى موافقة طاقاته وقدراته لما هو مقدم عليه من عمل. أضرب لك مثل بسيط، هناك ناس لا يحبون التفاصيل، ليس لديه حب للتفاصيل بطبعه.
نعم. الله خلقها. يسمونهم الإجماليين.
يعني يسمونهم البعض الإجماليين. يذهب ويعمل في تجارة اللي يسمونه التجارة
التجزئة.
فيصاب بحالة نفسية من الوسوسة من كثر الحسابات، هذا داخل وهذا خارج وهذا مدري، ويغشوني العمال ومدري مين، حسبي الله ونعم الوكيل وقف. بعض الناس لديه نزعة معرفية، يريد المعرفة يتعلم، فيذهب فيدخل في مشروع تجاري، وعندما يتعلم منه كل شيء يمل ويتركه، ويجي يقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل ما سمحوا لنا ننجح. لا يا أخي، انظر إلى طاقاتك وقدراتك ومن أنت. ولذلك أنا أنصح أولا يعرف الإنسان من هو وماذا يريد، لأن هذه المعرفة تساعد على معرفة عمله المناسب، تجارة المناسبة، زوجه المناسب، كل هذه الشغلات. لأن الله سبحانه وتعالى يقول الذي إيش قدر فهدى، قدر أعطى كل إنسان قدرة وهدى إلى الطريق الذي يناسب. ولذلك دائما وأبدا أضرب المثل هذا، جمل من المزايين اللي قيمته 15 مليون،
هذا قيمة حقيقية ولا افتراضية؟
والله ما أدري، يمكن.
طيب،
يذهب فيدخل في سباق القفز الحواجز مع خيل ما يسمى كديش، خيل قديمة جدا بغال. حتما ستفوز عليه على الرغم من أنه غالي. عندما يسقط في أول حاجز، ثاني حاجز، ثالث حاجز، خامس حاجز، يفقد الثقة في نفسه، ثم يتحول إلى إنسان كيد. يا أخي يذهب يبحث في المكان المناسب لك.
نعم، أجل هذا مثال افتراضي.
نعم، اعمل في المجال المناسب لك، ستجد التجارة المناسبة. فهذه الأسباب. بعدها لابد أن يكون دراسة للسوق، هل هناك مشكلة أحلها للناس؟ إذا ليس لديك هناك مشكلة تحلها للناس، فمن سيأتيك؟ المال محبوب، ونحن نبذل الريال هذا في قارورة الموية لأنه نرى أن الموية أكثر قيمة من الريال. هذا هي سيكولوجية الشراء. فإذا لم يكن لديك منتج تقنعني أني أبذل إليك مال في مقابل أني أحصل عليه، فلا نشتري منك. بعد هذا لابد الناس تعرف أني أنا ما فائدة أن يكون لديك أجمل بنت ولا أحد يعرفها، لا تحضر زواجات ولا أحد يعرفها، لا تتزوج في البيت، ليه؟ ما أحد يدري عنها. وهنا تجي خطورة دراسة السوق والتسويق. ثم التمويل، كم لدي من المال أستطيع أن أنفقه على هذا المشروع، وهذا المال أين سأصرفه وكيف سأصرفه ومتى أحتاجه؟ ما يسمى بالتدفقات النقدية. كثير من الناس يظن أن 100 أو 120 ألف ريال اللي عنده ويبدأ يعمل جزافة، يعني تقديرات جزافية، لا يدرس ولا يهتم بالتفاصيل، ثم يفاجأ أنه خلال 3 شهور صرف كل ما لديه، على الرغم أنه مشروعه ناجح، يتفق مع طاقاته، وهو جيد وكل شيء، لكن ما في دم، يموت الإنسان، ما في بنزين، ما تتحرك السيارة. فهذه أهم الأساسات الرئيسية من أجل أن تكون تاجرا ناجحا.
نعم، جميل جدا، والحقيقة أنها يعني إيضاحات هامة، وأيضا يعني تأتي على يعني تفاصيل العملية التجارية في محاورها الرئيسية. دعنا نأتي الآن إلى المهارات النفسية تحديدا. ما المهارات النفسية التي يحتاجها الإنسان للدخول في عالم التجارة؟ المهارات النفسية العامة التي تسري على جميع أنواع التجارات.
أولا ما يسمى في الحصافة. ماذا نقصد بالحصافة؟ أن يكون لديك حد أدنى من الإحساس والمعرفة بما ينفع وما يضر، وهي وظيفة العقل الأساسية. ثانيا حسن التفاوض والتواصل. ولذلك قلنا من أراد أن يكون تاجرا جيدا فعليه أن يبدأ بأن يكون بائعا جيدا. لماذا؟ البيع يعلمك احترام الناس، لأنك أنت محترم عشان تأخذ فلوسه. يعلمك حسن التواصل مع الناس، لابد أن تقنعه حتى يشتري. فلذلك عندما عملوا الدراسات وجدوا تجار اليوم الناجحين هم بايعي الأمس الناجح. فمن رأى في نفسه ملكات بيع كويسة يستطيع أن يقنع الناس فهو مشروع تاجر كويس. لكن احنا نتحدث عن المهارات فقط النفسية. الأمر الآخر الإيمان بأنه الحياة يوم لك ويوم عليك، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني مستحيل يكون فوز مثل مشجعي بعض الأندية الذي يفوز كل يبغى كل مباراة يفوز، مستحيل يكون خسارة طول الوقت. لابد أن يؤمن الإنسان بأن الحياة مجموعة من الخسائر والأرباح،
يعني يوطن نفسه على الربح ويوطن نفسه أيضا على
الخسارة.
وأيضا حتى على التعادل، لا الربح.
نعم، قد يكون لا ربح ولا خسارة. هذه من المهارات النفسية الهامة جدا. المهارات النفسية الثانية.
طيب أستأذنك والأخوة المشاهدين في فاصل قصير، ثم نتابع إن شاء الله المهارات النفسية التي يحتاج إليها التاجر. أعزائي فاصل قصير ونواصل إن شاء الله.
في كل فن في الحياة نهيكم الرأي الصحيح
ونغوص في بحر الحياة
لنسعد القلب الجريح
مستشارون.
لأنكم الأهم أعطيناكم كل الاهتمام، نستمع لحواراتكم ونناقش أيضا آراءكم، نتعرف معكم على تجارب المبدعين ونستمع لأصحاب الصوت الجميل. معنا الضحك من القلب. أصدقائي، نعدكم بأننا الأفضل. الأسرة قناتكم.
عدنا
بكل فن في الحياة
نهديكم الرأي الصحيح
ونغوص في بحر الحياة
لنسعد القلب الجريح
مستشارون.
أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مجددا في برنامجكم المستشارون. مهندس سلمان، كنا نواصل في تعداد المهارات النفسية التي يحتاجها التاجر.
نعم، احنا تحدثنا عن مهارات أساسية.
نعم.
مثل مهارات الحصافة وحسن التفاوض والإقناع.
نعم.
وأيضا توطين النفس على الربح والخسارة.
نعم.
وكذلك تقبل الناس كما هم.
تقبل الناس كما هم.
كما هم.
جميل، لأن يعني الإنسان سيتعامل مع أنواع مختلفة من البشر،
خصوصا إذا كان صاحب مشروع صغير هو الذي يقوم بممارسة العمل.
نعم.
أو من خلال موظفيه. ولذلك من الجميل جدا أنك تعرف مواطن القوة والضعف عند الناس حتى يسهل عليك أنك توظفهم في الأماكن المناسبة لهم أو تتعامل معهم جيدا في عملية البيع والشراء. الأمر الآخر وهو الهام جدا، أنه الإنسان لا يقدم حسن الظن بسذاجة ولا سوء الظن بلئام.
جميل.
حقيقة الأيام هذه هناك كثير من الكذابين والنصابين، ولذلك يعني حرص مثل ما يقولوا عندنا ولا تخون. وأنا حقيقة أقول لك ميل على الحرص. التوثيق، يعني بعض الناس عنده سهولة تصديق الآخرين فيقع مسكين في مشاكل كبيرة جدا. المقاول الفلاني يأخذ فلوسه ولا يجيه، المورد البضاعة الفلاني يذهب ويخليه، الديكور تلقى مسكين مشروعه يتوقف على 4-5 شهور من أجل أنه الديكور هذا مشغول في 10 مشاريع أخرى. فلذلك عليك أن تحذر من حكاية أنه سذاجة في حسن الظن أو لا، ما بحيث أنك يعني
نعم. والحقيقة أنه قد يسيء الآخر ليس يعني بسبب أنه خبيث مثلا، قد تكون له ظروف أي يعني.
نعم.
فيربك كمالا تكون الأمور موثقة ومحدد شروط جزائية.
نعم.
لها ومكتوبة قدر الإمكان. يعني نحن نتذكر أن الله سبحانه وتعالى في آية الدين
أطول آية أخرى،
ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله.
وهذا من عظمة هذا الدين. يعني أطول آية في القرآن لم تتحدث عن الله، تحدثت حقوق بين العباد. هذا يعني ملحظ عجيب، انه هذا مزله. لذلك حفاح يعني واحده من الاشياء التي الشريعه جاءت بها انها تحمينا من الاختلاف، ولذلك التوثيق هام، وهو من المهاره النفسيه. في بعض الناس يقول استحي حرام، لأنها لا تستهلك. هذه تجارة، لأنه ماذا يحدث من واقع خبرة؟ أتي إلى كثير من الشركات يجي عندهم مشكلة بعدين ما يعرفون فلوسه، أين ذهب ماله؟ هو يدين هذا ويدين هذا.
المشكلة أنه يعني الشركات الكبيرة رغم حرصها ومع ذلك نسمع بخسائر وبسرقات وباختلاسات
بالفعل،
رغم الاحتياطات الكبيرة جدا
بالفعل. ولذلك أنت كتاجر يعني مبتدئ أو تاجر صغير أشد يعني حاجة إلى أنك يعني تتسلح بهذه المهارة النفسية في أنك تقدم في الموقف. وأنا أقول أنه في الأيام هذه يعني قدم سوء الظن شوي شوي، لأنه حقيقة
هو الاحتياط يعني،
يعني خلنا نسميه الاحتياط، لأنه للأسف يعني الأمانة قلت كثيرا، وهذا يعني يعني من علامات نهاية الساعة يعني قرب الساعة. لكن الإنسان يحرص، هناك ناس خيرين كثير يبقى الخير في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكن عليك أن تحرص هذه المهارة النفسية. طيب، في أنه تقول لا. يعني هذه ترى أرجع أصلها، في بعض الناس يخجل يقول لا، وفي بعض الناس يمسخها لا في كل شيء، نقول وازن ولكن هي مهارة نفسية مهمة.
طيب جميل. ذكرت قبل ذلك مهارة الصبر.
نعم نعم، وهي يمكن أن ضمن ذكرناها في تلقين النفس على الربح والخسارة،
وحتى الصبر على متطلبات العمل. يعني الإنسان مثلا الآن يعني لما يكون متعود على حياة البطالة خلاص هو يتعود على نمط معين من الحياة، الحياة التجارية تتطلب
صحيان
بدري كثيرة جدا، وصحيان بدري ونومان متأخر وأحيانا بدون نوم إلى آخره. كذلك اللي متعود على الوظيفة متعود على أوقات محددة وقد يأتي متأخر والمحاسبة قد تكون ضعيفة.
صحيح،
لكن العمل التجاري سيحتاج إلى
كل شيء بعد.
نعم،
ولذلك السؤال اللي يطرح نفسه، هذه اللي طرحناها للأخوة المشاهدين، أنا أتمنى أنهم يعيدوا مشاهدة هذه الحلقة أو حتى يسجلوها.
هي إن شاء الله ستنزل في الإنترنت.
نعم. ليه؟ يعرض نفسه عليها. اعرض نفسك عليها، يعني جت لك إلى الآن اعرض نفسك على هذه الشغلات. وعشان كذا أتذكر لما تحدثنا في الفاصل السابق قلت أنا أنصح أنك تبدأ أول شيء بمشروع إلى جانب الدواء، مشروع صغير حتى ما حد يدري عنك فيه، حتى إذا أنك أخفقت تعرف أن الإخفاق من نفسك ولا تصبح مدوية. المشروع الصغير ميزته أنه يريك بشكل عملي هذه المهارات، كم انت محتاج لتوثيق، كم انت محتاج، كم انت محتاج الى صبر، كم انت محتاج الى هذه المهارات كلها، الى تفاوض، الى حسن تدبير الامور، الى حصافه، تراها عمليا. لانه مثلا تحدث عن السباحه، ما متحدثنا عن السباحه لن تستطيع انك تعرفها حتى تمارسها.
نعم، يقولوا يعني اللي يده في الماء ما هو زي اللي يده في النار.
بالضبط.
نعم
بالضبط،
لا يمكن تذوقها او تفهم تفاصيلها الا عند الممارسه الحقيقيه.
نعم. نعم. ولذلك انا انصح الشباب انه يبداوا الكلام هذا منذ الصغر.
جميل جميل،
يعني يبداوا منذ الصغر. عندي احد اولادي في رمضان اللي فات قال انا بفتح مشروع بليله.
ممتاز، بليله
بليله عند الباب.
ممتاز،
يعني انا اسكن في حي راقي، ففي البدايه يعني
هو يبغى يفتحها عند باب البيت.
عند باب البيت فتحها
ما شاء الله،
والجيران جزاهم الله خير يعني اشتروا ونجح مشروع
ما شاء الله.
الجميل في الموضوع انه
في اي مرحله عمريه حتى
عمره 11 سنه
استفيد ما شاء الله.
11 سنه،
11 سنه، بارك الله.
الجميل في الموضوع فرحه الغله كل ليله في عيونه، فرحه انه هو عمل شيء، ها، وحزن لما ليله من الليالي ما يشتري ما يبيع كويس.
العجيب حقيقة على ذكر الفرحة، يعني أنه بعض الخبراء والأطباء النفسيين حتى والمصريين بشؤون نفسية ينصحون من يعاني من حالة القلق والاكتئاب بالذهاب إلى التجارة،
لأن تستهدف
العقل يعني، وأيضا يذوق فيها لذة وفيها مغامرة وفيها تفكير في الأمام. نعم.
وحتى تصدقني أستاذ أشرف، المال اللي تكسبه من التجارة له لذة وفيه بركة.
سبحان الله،
خاصة
لأنه من عمل يد الإنسان يعني.
سبحان الله، يعني المية تختلف عن المية، هذا 500 تختلف عن 500، فيها لذة فريدة. سبحان الله، من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. يعني انظر هذا الدين، الآن لما تبات كال من عمل يدك يغفر لك ذنوبك. الشاهد أنه المشروعات التي تقوم على أساس أن الإنسان يجرب نفسه في البداية قبل أن إيش يورط، تعطي ميزة أن تحد ما تحدثنا فيه في هذه الحلقة يشاهدوا بشكل عملي.
طيب أنت توحي الآن بمهارة أيضا جديدة، وهي مهارة القدرة على الاستفادة من الأخطاء وسرعة التعلم.
بالزعاد، سميها خطوات الطفل.
خطوات الطفل،
كيف خطوات الطفل؟ الطفل عندما يبدأ في المشي يسقط عشرات مرات. بعض الآباء يا لا تمشي، طيب لو صدقوا لا أصبح إيش لا يستطيع المشي.
نعم نعم
نعم.
هذا مثل ما حدث لكنتاكي
بالضبط،
صاحب مطاعم كنتاكي، ليس هذا ترويجا لكن يعني يقال أنه حاول أكثر من 1000 مرة يعرض خلطته على مجموعة المطاعم، حتى في النهاية قبل بها أحد المطاعم
ولم يمل يعني. وللأسف هذا النموذج اللي نسمعه كثير في دورات التنمية.
أيوه.
هناك العشرات من النماذج داخل يعني
الثقافة الإسلامية.
نعم. والثقافة العربية. ولا أريد حقيقة أن نسوي دعاية لشركات معينة أصحابها عانوا لمرين، يعني أحد كبار التجار بدأ بأنه باع مساق زوجته 30,000 ريال وأصبح يعني من أباطرة المال. وكثير من الناس
أخطأوا. الشخص لما الراجحي يذكر لنا عن بداياته وتعبه ويعني كيف كان يتعب ويبيع أي شيء في البداية. نعم.
وذلك انظر في السنين التي مضت عندما كان الناس يعون هذا ولم يكن هناك كثرة ترف في بلدنا.
نعم.
ماذا حدث؟ الناس تبدأ تتاجر ويصبح يعني الله سبحانه وتعالى حط هذه سنة سنة سنة.
طيب أنت ذكرت يعني أيضا أن الإنسان التجارة شغل، الإنسان حتى يجمع بين التجارة وبين ما خلق من أجله وهو عبادة الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى أيضا مهارة نفسية أخرى وهي مراقبة الله سبحانه وتعالى. يعني أنا استشفيت هذا الآن يعني أو ذكرتني بهذا من خلال السياق العام الآن لحديثنا. هل هذه مهارة جديدة أيضا؟
هذه أنا أظن أنها مهارة أساسية لكل مؤمن.
نعم.
سواء كانت مهنة اللي تشتغل بها التجارة أو الوظيفة الحكومية أو أي شيء، لأنه سبحان الله أنت تتذكر لما تحدثنا أن رأس المال الحقيقي أني أنجو.
نعم.
أني أنجو. نعم. وأسعى في خلاص نفسي. وهذه واحدة جزاك الله خير من الأشياء الخطيرة اللي يستغل قناتكم المباركة هذه، لأنه حقيقة نستطيع نتحدث عنها يعني بكثير من التفصيل، لأنه للأسف كثير من المنابر التي تتحدث على الإدارة لا تريد أن تسمع الجانب اللي هو
الجانب الإيماني، يظنون أن الإيمان معزول في المساجد وأمور لا يريدون الدخول إليها.
نعم. الدكتور عبد الوهاب المسيلي رحمه الله تحدث عن هذا النوعية من العلمانية، وهذه حقيقة علمانية موجودة بشكل غريب حتى عند بعض الطيبين.
هذه مصيبة كبيرة جدا. وحتى الإمام بالجوز يتكلم عنها من قبل يعني بتفصيل آخر في تلبيس إبليس، تكلم تلبيسه على التجار ونحو ذلك.
نعم.
الشيطان له مداخل حتى على التجار المسلمين. نعم.
وعشان كذا معرفتك
وإبراء المال فتنة كبيرة. نعم.
إن لكل أمة فتنة.
نعم.
وفتنة أمة المال هذا في ترمذي.
ولذلك يجب على المؤمن أنه يوطن نفسه. هذه من المهارات اللي
ولا ينجرف خلف الأرباح، لأنه بعض الأحيان تصير لذة. واحدة من الأشياء اللي لاحظها كثير أنه لذة الفوز بعض الأحيان تجعل إنسان يستمتع يريد فوز أكبر،
فيترك مبادئه،
فيريد أن يكون عنده أكبر متجر،
فيروح يتاجر في الربا ولا يتاجر في ولا يتحرر.
وهو يعني أحد الناس كنت مستشار له يريد أن يفتح خط إنتاج جديد، فاقترض قرض الربوي. فلما سألته أنا قلت يا أخي ليش أمورك صارت
سبحان الله، شوف كيف لجأ إلى الحرام مع أنه غني أصلا، هذه كارثة يعني. يعني صار يشتري بتجارته.
والمصيبة التي أسوأ من هذه أن بعض الناس يبدأ ويقوم بأعمال مخالفات. ليش؟ يقول لك يا أخي ما في مشكلة،
إن الجمهور عاوز كده،
المخرج عاوز كده. فالمخرج عاوز كده ولا الجمهور عاوز كده، يعني هل هذا ستواجه به الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ ولذلك هذه أنا أعتبرها أقوى أعمق من أنها مهارة، هذه إيمان. لابد احنا كمسلمين نختلف. يعني عندما ياتي احد التجار في الدول العربيه ويبيع لحمه فاسده او مواد ملوثه بالسرطان او مشتقات يوجد فيها الخنزير او ملابس مخله بالشرف، لو راقب مثل ما تفضلت ما باع.
طيب الان هذه جمله مهارات نفسيه يحتاجها التاجر.
نعم.
هل بقي شيء او ننتقل الى
يعني هذا يعني ابرز ابرز طيب المهارات.
جميل جدا. الان يعني قد ينشا سؤال عند الكثير من الاخوه المشاهدين، فيقولون هل نستطيع ان نؤهل انفسنا لهذه المهارات؟ جميل. او ان الانسان يقول انا لم ارزق هذه المهارات ويصعب علي ان اتعلمها.
جميل جميل. هل نكون صادقين مع بعض؟
نعم.
في ناس لديهم قدرات وفي ناس ليس لديهم قدرات، ولكن الحق سبحانه وتعالى كان كريما، زود كل واحد فينا بأكثر بكثير من الطاقات. وذلك يعني احنا نقول تفاؤلا ان لدينا طاقات كبيرة بلا حدود، لان الله سبحانه وتعالى اعطى هذا الانسان كل القدرات وشرع له ابواب الكون ليعمر هذه الارض. الموضوع هذا يرجع الى الشخص نفسه. هل اريد ان يكون لدي مسجب اعلق عليه وأنا شفتهم كثير، في ناس أنا أسميهم المتخاذلين، وهذا موضوع العجز والعياذ بالله. يعني يدخل في الموضوع، سمع أنهم قالوا يعطون تبرعات، راح أخذ 100,000 ضيع وقته، بعدين قال لك يا أخي أنا لا أستطيع. السؤال هل هذا مثل الذي كان يأكل بشماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له كل بيمينه قال لا أستطيع، ففي الثالثة قال لا استطعت فشلت يمينه، لأنه كان يقولها كبرا. اليوم هل أنا لا أستطيع لأني أريد أن أهرب؟ وهذا ما حدث في سوق الأسهم. يعني بعض الناس تسمعهم يا أخي رحنا في داهية، يقول له أنت كم خسرت؟ 80%. لا يريد يقول لك أنه دخل 6,000 ريال، وأنه 80% هذه 4,600 ريال ولا 4,000 مدرك، ويبدأ يسوي منها الليلة وكل شيء من أجل أن يقول لك أنا ما أقدر. فالموضوع يرجع في سؤالك الرايح هذا إلى الإنسان نفسه. لكن من ناحية تنظيرية بحتة، في ناس لديهم قدرات على التجارة، ولذلك الرشد اللي تحدثنا عنه يبان في البيع والشراء.
طيب والحصافة. الآن غير الناس اللي عندها قدرات، يعني اللي عنده قدرات جيد تجاوز يعني المرحلة هذه الآن، لكن الشخص اللي قدراته ضعيفة أو ليس عنده قدرات، السؤال هو هل يستطيع أن يؤهل نفسه للدخول لتوفير المتطلبات النفسية بإذن الله، وكيف ذلك؟
هو أهم شيء يكون عنده الاستعداد الفطري.
طيب
يعني مثلا أنا أضرب لك مثل بسيط عملي، أنا مي حقيقي للأمثال الواقعية. في ولد مترف، ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، لكن تحت هذا الترف هناك طبيعة صلبة، لكنها ارتخت بسبب كثرة الترف. هذا عندما يوطن نفسه سيظهر له المعدن. لكن في رجل أو امرأة ليس لديه في الأساس، فربما أنه يضيع وقته. ولذلك في الفقه الإسلامي هناك شركات الأبدان، أن تدفع المال إلى شخص يتاجر فيه، هذا من وسع التشريع علينا، لأنه في ناس يعني ليس لديهم أما الوقت أو المال،
يعني رزق مالا مثلا عن طريق ورث أو هبة، يعني إلى آخره.
ونفس هذا الموضوع يصير في إيش،
لكنه ليس لديه قدرة على التجارة.
وهذا هو مال السفيه أيضا، أو مال اليتيم. ولذلك لما عمر بن الخطاب يقول ثمروا أمواله.
طيب الآن أيضا يظل السؤال قائما، هل يستطيع الإنسان الذي لم يرزق المهارات النفسية الصالحة التي تؤهله للتجارة، هل يستطيع أن يتعلم ويأخذ دورات تدريبية ويستشير ويطور نفسه أو إلى حد معين؟
السؤال هذا حقيقة يقودنا إلى موضوع رئيسي جدا، هو موضوع القدرات. أنا شخصيا أميل خلقك الله لسبب، فليس قدرك التجارة، قدرك شيء ثاني، ابحث عن قدرك، ابحث عنه، لأنه مسألة رزق مقفولة. يعني إما جاءك رزقك من التجارة، أو جاءك رزقك من واحد يصرف عليك، أو جاءك رزقك من مكان آخر. فلذلك هذا السؤال دعنا نعيد صياغته، أي فتح الله على قلبك، نعيد صياغته مرة ثانية.
طيب جميل.
ابحث عما يناسبك.
ممتاز.
فإن كانت التجارة فاذهب إليها، إن كانت الصناعة فاذهب إليها.
الآن أتينا إلى سؤال مهم ومحوري عندنا، كيف أعرف ما يناسبني عموما، هل التجارة أو غير التجارة؟ وإن كان الذي يناسبني هو التجارة، كيف أعرف نوع التجارة التي تناسب شخصية؟
ممتاز ممتاز. إحنا خلينا نتحدث قليلا يمكن عن علم أنواع الشخصيات. حقيقي علم أنواع الشخصيات علم رائع جدا، يقسم البشر إلى 16 شخصية طبيعية. وهنا يعني سنركز قليلا على الموضوع اللي هو الشخصية والمال أو شخصيتك.
ممتاز. طبعا هذا يعني احد المعطيات النفسيه اللي قسمت الشخصيات، والا هنالك مدارس اخرى قسمت
كثيره جدا جدا. انا حقيقه اميل للمدرسه هذه لسبب بسيط. نعم. انها مدرسه انسانيه واقعيه.
جميل.
لا تتحدث عنك عمل يعني.
نعم. هذه احدى المدارس
الانسانيه.
نعم الانسانيه. نعم.
الانسانيه، لانه ترى في قضيه كبيره جدا
التي بنيت عليها كتابك.
نعم.
كيف اعرف شخصيتي وشخصيات الاخرين.
نعم. فهذه النظريه حقيقه تحدث عن الناس، وفي موضوع نغفله كثيرا عندما نأخذ الأمور من الغرب دون أن نشعر.
طيب
أي شيء تأخذه من أي إنسان، أي منتج، سواء كان منتج هذا فكرة أو منتج تجاري،
جميل،
خلفه عقيدة.
جميل، نقطة مهمة جدا. نعم.
كثير من الناس لا يدري أن علم النفس، ما موضوع علم النفس؟ ما قالوا
الإنسان نفسه
ليس موضوعه عند الغرب الإنسان. موضوعه كيف الإنسان هذا يصبح أداة جيدة للإنتاج.
طيب الحقيقة الموضوع كبير، ولكن المخرج يشير إليه لأنه بقي 3 دقائق من الحلقة. طيب. فنريد الآن يعني أن نعود إلى السؤال وإلى الحديث لا يمل الحقيقة.
بشكل سريع. بشكل سريع.
كيف أعرف هل أنا ممن يصلحون للتجارة أم لا؟
نعم.
وإن كنت أصلح للتجارة أو أي شخص، يعني ما التجارة التي تناسب شخصية هذا الإنسان؟
نعم. أولا هناك برامج تحليل الشخصية برامج تحليل الشخصية يعني موجودة وموجودة على الانترنت.
مقاييس لتحليل الشخصية ربما موقع في أحد
المقاييس هو مجاني موجود عليه.
نعم.
ولكن هذا مقياس عام يأخذك بشكل عام.
ممتاز.
بعد هذه المقاييس هي حضور البرامج التدريبية اللي تساعدك على معرفة ذكائك المالي وتوجهاتك المالية، لأن هذا برامج حقيقة صممناها في الأساس لمعرفة من أنت في ناحية المال بشكل سريع. دعني أعطي حتى يعني الأخوان المشاهدين
إذا أمكن في ربع دقيقة لأنه بقي سؤال
جيد. نعم. أنا حقيقة هناك أربع أنواع رئيسية من البشر.
ممتاز.
الباحثين عن المتعة، هؤلاء يريدون يعيش اللحظة وهم جيدين في أي مشروع تكتيكي
مرحلي
تكتيكي. نعم. ليس بالضرورة مرحلي، شيء يتطلب عمل روتيني يكرر.
ممتاز.
مثل ايش
في الاول الباحثين على المتعه؟
نعم. مثل طيب. مثل صيانه الالكترونيات، مثل الخباز.
نعم.
طيب. عمل ايوه.
الصنف الثاني،
الصنف الثاني الباحثين على الامن والاستقرار، هذول يجيدون في الاشياء اللوجستيه مثل تجاره التجزئه. تمام. هذول جيدين وهو كثير، يعني اكبر المتاجر التجزئه تجد يملكونها هؤلاء الناس لانهم جيدين في الدعم اللوجستي. ايش نقصد فيه؟ انه توصيل الاشياء للشخص المناسب في الوقت المناسب، وذلك تجاره التجزئه ملعبهم. في بعد كده الباحثين على الهوية اللي عندهم سؤال أنا مين وماذا أريد.
أيوة.
هذول حقيقة تجارة تتعبهم كثير.
طيب.
لأنهم دائما كماليين ومثاليين ويخافوا يظلموا الناس، فأفضل أماكن لهم اللي هي بيع منتجاتهم الفكرية، سواء كانت هذه المنتجات الفكرية على شكل استشارات أو تدريب أو كتب أو.
ممتاز.
ثم أخيرا وليس بآخرا المعرفيين أو العقليين نسميهم. وهذول يجيدون في التكنولوجيا، يعني مثلا مثل بشركة تقنية المعلومات وشركات التقنية و فبشكل عام هذه الأنواع الأربعة الرئيسية، وسبحان الله تجد كل التجارة منقسمة تحت هذه الأنواع.
جميل جدا الحقيقة، يعني حديث لا يمل، وأبحرنا بحرات إن شاء الله أظن أنها يعني مباركة في هذا الموضوع، واكتشفنا أنه فعلا عملية التجارة ليست بالسهولة ولا العشوائية التي أخذ بها بعض الناس أنفسهم، وإنما هي تحتاج إلى معرفة بالنفس ومعرفة بأنواع التجارات واختيار ما يناسب الشخص والاستشارة والمعرفة والقراءة. وهذه الحلقة أيضا ومثلها تقدم إضاءات في هذا الموضوع.
نعم.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، ولعلي إن شاء الله يعني أستاذ الأخوة المشاهدين فأن تكون ضيفا لنا في حلقة قادمة.
شرف
إن شاء الله نستفيد منكم فيها.
شرف.
أعزائي المشاهدين، استمتعنا وإياكم بالحديث مع المهندس سلمان الشمراني، وباسمكم جميعا أشكره، كما أشكر اهتمامكم وانتباهكم معنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا جميعا التوفيق والنجاح.
آمين.
وأن يوفقنا في كل عمل ويحفظنا من كل خسارة. آمين. في الدنيا والآخرة. إلى هنا أصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستشارون.